أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة السادسة في بني فضال. لازلنا نبحث جماعة الدعية في حقهم عدم الرواية عن غير الثقات. انتهينا من بحث 5 نقاط واتضح عدم تمام ذلك. اليوم إن شاء الله نأخذ النقطة السادسة في بني فضال، وسيتضح من خلال هذا البحث بأكمله أنه لم يثبت في حقه هؤلاء الستة أنهم لا يرون عن غير الثقات. النقطة السادسة في بني فضال والكلام في نقطتين. البحث السادس في بني فضال، النقطة الأولى في مختصر حالهم، النقطة الثانية الدليل على المدعى. أما النقطة الأولى في مختصر بيان حالهم، هذا العنوان بنو فضال كما يظهر بالاستقراء والتتبع في كتب الرجال والفهرستات ينحصر بأربعة أشخاص، وهم الحسن بن علي بن فضال وأولاده الثلاثة، أحمد وهو الأكبر، ومحمد وهو الأوسط، وعلي وهو الأصغر. ولم نعثر على غيرهم، وكانوا جميعا من الفطحية على ما صرح الرجاليون كلا أو بعضا. نعم، صرح النجاشي رضوان الله عليه في ترجمة الحسن وهو الأب أنه رجع إلى الحق قبل موته. راجع فهرست النجاشي صفحة 35 رقم الترجمة 72. إذن لم تثبت إمامية أي واحد منهم عدا الأب آخر موته أو لحظة الاحتضار، وأما بقية الأبناء بقوا على الفطحية، وأشهرهم الأب والابن الأصغر علي بن الحسن بن فضال، والأصغر علي بن الحسن لم يدرك أبا يعني مات أبوه قبل بلوغه، لذلك لم يحدث مباشرة عنه لدقته في الرواية، وإنما نقل عن أبيه بواسطة أخيه الأكبر أحمد. وأما محمد فلا نجد له في الكتب الأربعة بأجمعها رواية واحدة. نعم، ذكرت له بعض الروايات سنتكلم عنها تباعا، وسيتضح أنها ليست له. عموما هؤلاء الرجال قد لعبوا دورا مهما في نشر الحديث، حيث كانوا من كبار المحدثين في عداد رواة الأئمة عليهم السلام، وخاصة الحسن الأب وولده الأصغر علي. نشير الآن إلى ترجمة كل واحد منهم. على انفراد. أما الأول الحسن الأب حسن بن علي بن فضة، قال الشيخ الطوسي في الفهرست، ولاحظ عبارة الشيخ الطوسي يستكشف منها أنه يرى أن الحسن بن علي بن فضال شيعي إمامي 12. قال الشيخ الطوسي في الفهرست: روى عن الرضا عليه السلام وكان خصيصا به، كان جليل القدر عظيم المنزلة زاهدا ورعا ثقة في الحديث وفي رواياته له كتبون. فهرست الشيخ الطوسي تحقيق السيد عبد العزيز الطباطبائي صفحة 123 رقم الترجمة 164. ولا يخفى أن هذا الكلام من الشيخ الطوسي ظاهر في أن الرجل كان على مذهب الحق في نظره، وإلا نبه على خلافه في المذهب بعد ذكره له هذه المدائح. لكن هذا الكلام قد يتم بالنسبة إلى النجاشي، لأن النجاشي اسم كتابة فهرست مصنف الشيعة، فإذا ذكر النجاشي شخصان الأصل فيه هو الإمامية إلا إذا نص على خلاف المذهب. وأما الشيخ الطوسي فليس من الواضح أن الأصل فيه هو الإمامي. الشيخ الطوسي فهرست الشيعة مطلقا إمامي أو غير إمامي، وهنا مجرد اختصاص بالإمام الرضا لا يكشف عن كونه من الإمامية. لكن من قوله جليل القدر عظيم المنزلة قد يستفاد وقد يظهر أنه يرى إمامية الرجل. الشيخ النجاشي رحمه الله ذكر بعض الشواهد على ما ذكره الشيخ الطوسي من زهده، زهد الحسن بن علي بن فضال ورعه وعبادته، إلا أنه صرح أنه كان فطحيا مشهورا بذلك عمره كله حتى حضره الموت فمات وقد قال بالحق. هذا كلام من النجاشي، فهرست النجاشي صفحة 34 رقم الترجمة 72. الرجل الثاني علي، وهو عماد هذه العائلة في الفقاهة ونشر الحديث. قال الشيخ النجاشي: كان فقيه أصحابنا بالكوفة، ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث والمسموع قوله فيه. سمع منه شيئا كثيرا ولم يعثر له على زلة فيه ولا ما يشينه، وقل ما روى عن ضعيف وكان فطحيا. فهرست النجاشي صفحة 257 رقم الترجمة 676. سبحان الله، مع جلالة هذا القدر والدقة لكن غير إمامي. قال الشيخ الطوسي: فطحي المذهب، ثقة، كوفي، كثير العلم، واسع الأخبار، جيد التصانيف، غير معاند، وكان قريب الأمر إلى أصحابنا الإمامية القائلين بالإثنى عشر. فهرست الشيخ الطوسي تحقيق الطباطبائي صفحة 272 رقم الترجمة 392. هذا تمام الكلام في الرجل الثاني. وأما الرجل الثالث الابن الأكبر أحمد، أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، فهو دون أبيه وأخيه في المرتبة. إلا أنه كان أيضا من المحدثين. ترجم له الشيخان في الفهرستين. قال الشيخ النجاشي: يقال إنه كان فطحيا وكان ثقة في الحديث. يقال، قد يقال يعني تشكيكية وتضعيفية. روى عنه أخوه علي بن الحسن وغيره من الكوفيين، يعرف من كتبه فهرست النجاشي صفحة 80 رقم الترجمة 194. قال الشيخ الطوسي: كان فطحيا، يعني كان يجزم الشيخ الطوسي، غير أنه ثقة في الحديث، وروى عنه أخوه علي بن الحسن وغيره من الكوفيين والقميين له كتب. فهرس الشيخ الطوسي صفحة 58 رقم الترجمة 72. وأما الرابع والأخير محمد الأوسط، لم نجد له ذكر كثير في الرجال والفهرست. نعم، ذكر الشيخ الكشي هذا الرجل في عداد أولاد الحسن، ووصفه محمد بن مسعود العياشي، وما أدراك من العياشي. العياشي كان سني وكان ثري جدا، فلما تشيع بذل تمام ثروته في نشر المذهب الشيعي الاثني عشري. يقولون إذا تدخل دارة تجد دارة مليئة بالعلم، وبين طلاب العلم بين ناسخ وكاتب ومعلم ومتعلم، رحمة الله. وصفه العياشي صاحب التفسير بأنه كان من عداد الفقهاء في ضمن جماعة من الفطحية. أما ذكر محمد في أولاد الحسن قد ورد في موردين. المورد الأول في ترجمة زرارة، يعني الكشي وين ذكر في أي موضع؟ الموضع الأول في ترجمة زرارة، اختيار معرفة الرجال، طبعة جامعة مشهد، صفحة 133 رقم الترجمة 202. المورد الثاني، الموضع الثاني في ترجمة ميسر وعبد الله بن عجلان، اختيار معرفة الرجال، طب جامعة مشهد، صفحة 242 رقم الترجمة 443. وأما ذكر الكشي لمحمد في عداد الفقهاء فقد ورد في ترجمة عبد الله بن بكير، اختيار معرفة الرجال، طبعة جامعة مشهد، صفحة 245 رقم الترجمة 639. على كل حال، هذا الرجل لم نعثر له على رواية واحدة في الكتب الأربعة. وأما ما ورد في التهذيب في مواقيت الصلاة من ذكره في سند إحدى الروايات، فقد أخرجها الشيخ في موضع آخر، وكذلك أخرجها الشيخ في الاستبصار، وفيهما أحمد بن الحسن بن علي بن فضال بدل محمد. وهذا الناس أحمد وليس محمد هو الموافق لما في نسخة الوافي والوسائل. راجع معجم رجال الحديث الجزء 16 صفحة 245 الرقم 10521. طبعا من المعروف أن الفيض الكاشاني دقيق جدا في ضبط السند والمتن، أدق من صاحب الوسائل. قيمة الوافي في الضبط وتعليقات المختصرة، فيض الكاشاني دقيق جدا في ضبط متن الرواية وسند الرواية. ذلك دائما في معجم الرجال الحديث السيد الخوي دائما وفي الوافي كذا، دقيق جدا فيض الكاشان. صاحب الوسائل أيضا دقيق، لأنه كتب الوسائل في 20 سنة وراجع في حياته وشرع في شرحه لكن ما استطاع كمله، كان مجلد الأول من شرحه. وعليه فلم تثبت رواية محمد بن الحسن بن علي بن فضال، لم تثبت له رواية واحدة في الكتب الأربعة، ولعله لم يقع في غير الكتب الأربعة والله العالم. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، لمحة من حياة بني فضال. النقطة الثانية، الدليل على المدعى وهي لب البحث. لم نجد من المتقدمين أو المتوسطين من ادعى عدم رواية بني فضال عن غير الثقات، أو ادعى صحة جميع روايات بني فضال، بمعنى عدم النظر في السند بعد أحدهم لو وقع فيه. وبعبارة أخرى، دعويان في بني فضال لم نجدها قبل الشيخ الأعظم الأنصاري. الدعوة الأولى تصحيح المروي، يعني جميع رواياتهم صحيحة، وهذه ثمرة حديثية روائية وليست ثمرة رجالية. الأمر الثاني تصحيح الراوي، يعني كل من روى عنه بنو فضال فهو ثقة، لأنهم لا يروون إلا عن ثقة ولا يروون عن غير الثقة، وهذه ثمرة رجالية. لم نجد من ادعى تصحيح الراوي أو تصحيح المروي قبل الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه. لذلك نجد السيد الخوئي في معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 67 نسب إلى بعضهم ولم يعينه، نسب دعوى عدم رواية هؤلاء عن غير الثقات، وأضافه إلى الشيخ الأنصاري، مع أن الظاهر من كلمات الشيخ الأنصاري هو تصحيح المروي وليس تصحيح الراوي. فيظهر من كلام الشيخ الأنصاري أنه لا يرى أكثر من عدم لزوم النظر في السند بعدهم، فإذا صح السند إليهم لا حاجة إلى النظر في السند في من بعدهم، وهذا أعام من توثيق رجالهم كما هو واضح. يعني هذا تصحيح المروي، مروياتهم مقبولة، هذا لا يعني أنه تصحيح الراوي الذي رووا عنه. قال الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة وهو في صدد الحديث عن رواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا، يعني الرواية مرسلة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال الشيخ الأنصاري مع لفظه: وإرساله غير قادح بعد وجود ابن فضال الذي ورد الأمر في بعض الأخبار المعتبرة بالأخذ بكتبه ورواياته. إذن يعني تصحيح المروي وليس تصحيح الراوي، يعني ثمرة حديثية وليست ثمرة رجالية. كذا كتب أولاده أحمد ومحمد وعلي ورواياتهم. موسوعة تراث الشيخ الأعظم كتاب الصلاة الجزء السادس صفحة 82. وكلام الشيخ الأنصاري ظاهر في تصحيح المروي لا تصحيح الراوي، وقد صرح بنظير هذا الكلام، هذا المقطع المتقدم أو ما يقرب منه في مواضع أخرى. يمكن مراجعة تراث الشيخ الأعظم الأنصاري كتاب الصلاة الجزء السادس صفحة 36، وكذلك الجزء السابع صفحة 575 وصفحة 576. وكيف كان؟ فالمهم هو النظر في الدليل على المدعى. ما هو الدليل؟ الدليل ينحصر بما أورده الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة، عندنا غيبة الطوسي وغيبة النعماني. قال الشيخ الطوسي في الغيبة: بعد أن روى رواية عن أبي الحسين بن تمام بواسطة شيخه أبي محمد المحمدي، قال الشيخ الطوسي في الغيبة طبعة مؤسسة المعارف الإسلامية صفحة 389 حديث 355، ويمكن مراجعة وسائل الشيعة الجزء 27 صفحة 102 الحديث 79. قال الشيخ الطوسي: وقال أبو الحسين بن تمام: حدثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح. من هو الحسين بن روح؟ السفير الثالث الإمام الحجة. في الكلام في عبد الله الكوفي الخادم هذا مجهول، لم يرد فيه توثيق. وقال أبو الحسين بن تمام: حدثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح قال: سئل الشيخ، يعني أبا القاسم، من هو أبو القاسم؟ حسين بن روح، سئل الشيخ يعني أبا القاسم عن كتب ابن أبي العزاقر. من هو ابن أبي العزاقر؟ ابن الشلمغاني صاحب كتاب التكليف، اللي ادعى حسد الحسين بن روح وادعى السفارة عن الإمام الحجة، كان فقيه وكتابه مشهور، كتاب التكليف منتشر في بيوت الشيعة. الإمام الحجة لعنه، لعن ابن أبي العزاقر. قال: سئل الشيخ يعني أبو القاسم عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة، فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء؟ فقال السفير الثالث: أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما الإمام العسكري، وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ فقال صلوات الله عليه: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. والظاهر أن الشيخ الأنصاري يرى هذه الرواية معتبرة، لأنه قال معتبرة، فيبدو أنه تمم سند الرواية وفهم من الأمر الأخذ بكتبهم ورواياتهم، يعني الأخذ بتمام كتبهم ورواياتهم من دون النظر في الأسانيد، ومن هنا صحح المرسل السابق. وقبل أن نفصل الكلام في هذه الرواية نقول الاحتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول تصحيح الراوي، فكل من روى عنه بنو فضال ثقة. الاحتمال الثاني تصحيح المروي، فجميع روايات وكتب بني فضال يؤخذ بها. الاحتمال الثالث لا يستفاد لا تصحيح الراوي ولا تصحيح المروي، وإنما الإمام كان في مقام بيان هذه النكتة، وهي أن فساد العقيدة لا يمنع من الأخذ بالرواية، فالمدار كل المدار على الوثاقة لا على فساد الدين والمذهب والعقيدة. لذلك الإمام عليه السلام حينما قال: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، هذا الأمر بمثابة الأمر الوارد بعد الحاضر، حينما مثلا لا تذهب إلى الحمام، هذا حاضر، ثم بعد ذلك اذهب إلى الحمام، هنا اذهب إلى الحمام، لا تقل هذا فعل عام، صيغة الأمر يستفاد منها الوجوب، هذا أمر ورد بعد الحاضر يدل على الإباحة، يعني يجوز أن تذهب إلى الحمام. هنا الآن هؤلاء قد يتوهم الحاضر لأن عندهم فساد في العقيدة، كونهم من الفطحية بنو فضال، وهكذا ابن أبي العزاقين قد يتوهم حرمة الأخذ من كتابه كتاب التكليف لأنه انحرف وصدرت في حقه اللعنة. الإمام حينما يقول خذوا ما رواه وذروا ما رآوا، يعني فساد عقيدتهم لا يمنع من جواز الأخذ بكلامهم إذا كانوا ثقات، وهذا هو الصحيح. إذن الرواية ليست في مقام تصحيح الراوي أو المروي، وإنما هي في مقام بيان أن فساد العقيدة لا يمنع من الأخذ بالرواية ما دام الراوي على حال الثقة. هذا مختصر الكلام، وتفصيله لا بد من النظر في سند الرواية أولا ودلالة الرواية ثانيا. أما سند الرواية، أولا السند، الشيخ الطوسي يروي الرواية عن شيخه أبي محمد المحمدي، وهو الشريف أبو محمد الحسن بن أحمد ابن القاسم المحمدي، يراجع معجم رجال الحديث الجزء السادس صفحة 90 رقم الترجمة 3069. لكن لا توثيق لهذا الرجل في الكتب الرجالية، لكن لنا حسن ظن بأمثال هؤلاء من مشايخ الشيخ الطوسي، ولكن مجرد حسن الظن لا يفيد الوثاقة. والمحمدي يروي عن أبي الحسين محمد بن علي بن الفضل بن تمام، وهو الذي وثقه النجاشي وترجم له الشيخ في الفهرست وذكره في الرجال، راجع معجم رجال الحديث جزء 17 صفحة 362 رقم الترجمة 11353. والغريب أن السيد الخوئي رحمه الله ضعف هذه الرواية من جهته، يعني من جهة ابن تمام، مع أن النجاشي وثقه، ضعفه في معجم رجال في ترجمة علي بن الحسن بن فضال، معجم رجال الحديث الجزء 12 صفحة 361 رقم الترجمة 8019. ولا نكاد نجد وجها لهذا التضعيف بعد شهادة النجاشي رحمه الله. هذا الرجل ابن تمام يروي الرواية عن عبد الله الكوفي خادم الحسين ابن روح النوبختي، ولا نجد لهذا الرجل ذكرا في كتب الرجال ولا في الأسانيد، يعني هو مهمل، حيث لم نعثر عليه إلا في هذه الرواية. ومن هنا ناقش السيد الخوئي رحمه الله في سند هذه الرواية من جهته، معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 68 وأيضا الجزء 12 صفحة 361 رقم الترجمة 8019. وهذا الكلام من السيد الخوئي صحيح، مناقشته لعبد الله الكوفي. إلا أن يقال هذا الكلام: إن الذي روى عنه وهو ابن تمام الثقة وشهد بأنه خادم الحسين بن راوح هو أبو الحسين بن تمام، وهذا جلله وثقة النجاشي، فيمكن أن يقال إن الحسين بن راوح وهو السفير الذي كان يعيش أسوأ وأقوى ظروف التقية، كان يبيع الدهن السمام، كان يبيع السمن ويأخذ المراسلات يوصلها إلى الإمام. الحسين بن راوح السفير الثالث الذي كان يعيش أقصى ظروف التقية كيف يتخذ خادما غير موثوق به في تلك الظروف الصعبة والعسيرة؟ فربما يقال يكفي كون خادم للحسين بن راوح، فإن تم هذا الكلام ثبتت وثاقته، وإن لم يتم هذا الكلام تبقى الرواية ضعيفة. طبعا هذا الكلام ليس بتام، كان أيام صدام حسين في بعض براني بعض المراجع أحد الإخوة ذهب إلى هذا المرجع، فلما جاء الشايشي وقال راح قال له إذا جاء هاي الشايشي لا تتكلم بشأن خاص، فقد يكون جاسوسا. ربما مقتضى التقية أن يأتي بخادم من عملاء السلطة حتى يثبت براءته ولا يظهر شيء أمامه. إذن هذه القرينة غير تامة، اتضح إلى هنا أن الرواية مخدوشة بشخصين: الأول هو عبد الله الكوفي الذي يدعى أنه خادم الحسين بن روح النوبختي، والثاني هو المحمدي شيخه الشيخ الطوسي الذي يمكن توثيقه من جهة الشيخ الطوسي على أنه لم يثبت أن جميع مشايخ الشيخ الطوسي ثقات. نعم ثبت جميع مشايخ النجاشي ثقات. هذا تمام الكلام في الأمر الأول سند الرواية، وأما الكلام في الأمر الثاني دلالة الرواية وهو المهم في المقام، فإن الشيخ الأنصاري قد فهم منها عدم لزوم النظر في السند بعد وقوع أحد بني فضال فيه، أو أن مجرد وجود أحد بني فضال الأربعة يكفي لضمان صحة الحديث، فلا يحتاج أن ننظر إلى من يأتي بعده ابن فضال ولو كان الحديث مرسلا أو ضعيفا. وهذا الكلام محل نظر كما يظهر بالتأمل، لأن الأصحاب وقعوا في شك من جواز العمل بروايات بني فضال من جهة وقوع بني فضال في الأسانيد وتأليفهم لكتب الروايات بعد كونهم منحرفين عن الحق، لا من جهة كونهم يروون عنه كما هو واضح وظاهر. إذن من الطبيعي أن يكون جواب الإمام مطابقا للمسؤول عنه، وهو أن انحرافه من مذهبي لا يكون مانعا عن العمل برواياتهم ما داموا ثقات في الناقل، وهذا يدل على قوله عليه السلام: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. والظاهر هذا هو الذي فهمه الحسين بن روح، فقايس بين كتبهم وكتب الشلمغاني ابن أبي العزاقر. ولوضوح هذا الأمر لم نجد أحدان قبل الشيخ الأنصاري صحح كل الروايات الموضعة في كتبنا عن بني فضال، أو صحح وثق الرواة الذين روى عنهم بنو فضال. هذا ما يمكن أن نجزم به، أن تصحيح أن الرواية ناظرة إلى أن فساد عقيدة الراوي لا تمنع من الأخذ بروايته ما دام يتوفر على الوثاقة، وبالتالي لا طريق لإثبات وثاقة من روى عنه بنو فضال، ولا صحة السند الذي يأتي بعدهم. إذن اتضح لم تثبت هذه الدعوة عدم الرواية عن غير الثقات في أي أحد من المباحث الستة التي ذكرناها. خاتمة المطاف، هذا تمام الكلام في المهم من الأشخاص الذين ادعي في حقهم أنهم لا يروون عن غير الثقة، وقد تعرض لها المحققون المتأخرين، المحققون المتأخرون، لكن بعضهم أضاف أشخاص آخرين زاعما موثوقية رجالهم، وتبعهم على ذلك بعض المحققين المتأخرين كالسيد محمد علي الأبطحي رحمه الله في تهذيب المقال الجزء الأول صفحة 115 والفوائد الرجالية لأبو الحسن صفحة 114، وزاد عليه بل حاول إثبات وثاقة كل من رواه كل من قيل في حقه مسكون إلى روايته. هذه التعابير الآن قالوا كل من قيلت فيه فجميع رواته ثقات، جميع مشايخ ثقات. تعبير الأول مسكون إلى روايته وحديثه. التعبير الثاني لا يطعن عليه بشيء. التعبير الثالث ثقة في الحديث معتمد عليه فيه. التعبير الرابع مأمون في الحديث. التعبير الخامس صحيح الحديث. التعبير السادس معتمد الكتاب. وما شاكل هذه التعابير والعبائر التي ذكرها الشيخان في الفهرستين وربما غير الشيخين في غير الفهرستين، وأصل بناء هذين المحققين الأبطحي وأبو الحسن على أن مطلق الرواية عن غير الثقات أو الضعفاء كان يعد غمزاً في الراوي عند المتقدمين، وقد اتضح مما تقدم أن مجرد الرواية عن ضعيفين ليست مغمزين. نعم اكثار الرواية عن الضعيف أو الرواية عن مسلم الضعف والكذب والواض هذا يعد غمزين ووهنان في الراوي، وكذلك اعتماد المراسيل يعد غمزا، لذلك نبهوا على هذا الأمر في أحمد بن محمد بن خالد البرقي ومحمد بن مسعود العياشي وغيرهما. إلى هنا انتهينا إلى أنه لم يثبت لدينا إلا في الثلاثة أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، محمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وصفوان بن يحيى بياع السابري. وأما أصحاب الإجماع فهم قد أجمع على وثاقتهم من قبل العصابة والطائفة، وهم في غاية سماء الجلالة والوثاقة. وأما هؤلاء الذين ادعي في حقهم أنهم لا يرون عن غير الثقات لم يثبت ذلك. هذا تمام الكلام في المقام الثاني. المقام الثالث في ضوابط عامة للتوثيق والمدح. هذه الضوابط العامة نذكر فيها 14 بحثا وخاتمة. هذه بعد مباحث طويلة ومهمة. أنا أذكر فهرس المباحث 14. الدرس القادم إن بقينا أحياء بعد 40 نشرح في البحث الأول. المقام الثالث ضوابط عامة للتوثيق والمدح. البحث الأول مشايخ الإجازة. البحث الثاني وثاقة المشاهير والمعارف من المحدثين. يعني البحث الأول هل كون شيخ إجازة يدل على وثاقته؟ البحث الثاني هل كون من المشاهير والمعارف يثبت الوثاقة؟ البحث الثالث في وثاقة من أكثرت الرواية عنه مع عدم الطعن فيه أو في الراوي. البحث الرابع البحث عن وثاقة كثير الرواية عن المعصوم عليه السلام. البحث الخامس في من قيل في حقه صاحب أحد المعصومين. البحث السادس فيما يستفاد من ترحم الأعلام على الرواة. يعني هل ترحم الصدوق على رجل يفيد وثاقته؟ بعضهم يرى التفصيل بين ترد الصدوق فهو أمارة الوثاقة وبين ترحم الصدوق. الرحمة تصح على البر والفاجر. البحث السابع الوكالة عن الإمام، أن مجرد كونه وكيل للإمام يفيد التوثيق. البحث الثامن في وثاقة من وقع في سند رواية حكم عليها بالصحة في كلمات الأعلام. البحث التاسع في خروج التوقيع لشخصين من الناحية المقدسة في الغيبة الصغرى. يعني الإمام كاتبه أخرج له توقيعا رسالة، هل هذا في التوثيق؟ البحث العاشر في ذكر الشيخ الصدوق طريقا إلى راوين في مشيخة الفقيه. يعني بمجرد أن يرد في مشيخة الفقيه ويذكر له الشيخ الصدوق سندا فهذا ثقة. البحث الحادي عشر البحث عن وثاقة أصحاب الإمام الصادق الذين وردوا في رجال الشيخ الطوسي، الذين ذكروا في رجال الشيخ الطوسي. البحث الثاني عشر البحث عن حسن أو وثاقة أصحاب الكتب أو الأصول. يعني مجرد كون عندك كتاب أو أصل هل هذا يدل على وثاقتهم أو لا أقل يدل على حسنهم. البحث الثالث عشر في وثاقة من اعتمد القميون عليه. قميون من المتشددين، هل مجرد اعتمادهم على شخص أو كتاب يفيد التوثيق؟ البحث الرابع عشر والأخير وثاقة من ادعي اتفاق الطائفة على العمل برواياته كما ادعي في حق النوفلي السكوني. الخاتمة في جملة من أمارات المدح والذم. يعني بعض الكلمات وبعض الأمور هل هي تدل على المدح أو الذم؟ هذا المقام الثالث في ضوابط عامة للتوثيق والتعديل. أول ضابط البحث الأول في مشايخ الإجازة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.